الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يستعملنا وإياكم في طاعته ونجعلنا وإياكم موفقين لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، فهذا أول لقاءاتنا في تكملة قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، حيث أخذنا في العام الماضي كتاب الطهارة، وبإذن الله عز وجل نبتدئ هذه السنة بقراءة كتاب الصلاة، ونبتدئ بباب فرض الصلاة. الصلاة ركن من أركان دين الإسلام، كما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والصلاة صلة بين العبد وربه، يناجي فيها المؤمن رب العزة والجلال، ويعرض حوائجه على خالق السماوات والأرض، من بيده ملكوت كل شيء، من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وقد فرضت الصلاة في السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنوات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، فناجاه ربه جل وعلا وأوجب عليه الصلوات. وكان أول ما وجبت عليه الصلوات وجبت 50 صلاة، فخفف الله عز وجل عن هذه الأمة حتى جعلها 5 صلوات في اليوم والليلة. والصلاة لها مكانتها ومنزلتها في دين الله عز وجل، وهي من أعظم الأركان وجوبا على العبد. ثم أورد المؤلف باب فرض الصلاة. نعم، عادة تقرأ ولا احنا اللي نقرأ؟ مرات الماضية أن تقرأ ولا ما في قراءة؟ تقرأ ولا أقرأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فرض الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، دائر الرأس يسمع دليل صوته ولا يفقه ما يقول، حتى لنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال:
تطوع تطوع تطوع، تشديد الواو.
قال: لا إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. قال: قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
قول المؤلف رحمه الله: باب فرض الصلاة. الفرض المراد به الإيجاب والإلزام، والمراد بالصلاة هذه العبادة التي يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم جل وعلا، المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. وقوله باب فرض الصلاة قد يريد بذلك تأكيد وجوب الصلاة، وأنها أمر متعين، وأنه لا يجوز للعبد أن يفرط فيها أو أن يترك أداءها. وقد يراد بذلك مقدار الصلوات المفروضة التي تجب على العبد. وأورد المؤلف فيه حديث طلحة بن عبيد الله، وهو حديث صحيح متفق عليه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. المراد بثائر الرأس أي أن رأسه غير مرجل وغير ممشط، بل هو شعث الرأس، قد وقف شعره وما ذاك إلا لسفره. فيه قال: يسمع دوي صوته، أي أن كلامه يسمع بالآذان لكنه لا يفقه ما يقول بسبب وجود اللهجات العربية المختلفة، فإن العرب في الزمان الأول كانت لهم لهجات، وكان كل قبيلة لها لهجة تخالف القبيلة الأخرى، ولذا لم يعرف دوي صوته، لم يعرف معنى كلامه مع سماع دوي صوته، بحيث أن من كان من غير أهل بلده يحتاج إلى أن يقرب إليه فيسمع كلامه ويميز بين حروفه. قال: فإذا حتى دنا، أي قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل كونه قد رفع صوته عنده. قال: فإذا هو يسأل عن الإسلام، فيه دلالة على استحباب أن يسأل الإنسان عن دينه وعن الواجب الشرعي عليه حتى يؤدي واجب الله عليه. وفيه أن الإنسان ينبغي به أن يتوجه في سؤاله إلى من يوثق به ومن يعرف أنه يعطيه دين الله ويعرفه بأحكام الله جل وعلا، ولذا لم يقنع هذا الرجل إلا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الفقيه قد يسأل عن المسائل الدقيقة في الدين، وقد يسأل عن المسائل العامة التي يحتاج إليها أفراد الناس، ولذا لما سأل هذا الرجل عن الواجب من الصلوات لم ينكر عليه أحد، ولم يقل له أحد هذه مسألة كل يعرفها، وإنما استحسن منه هذا السؤال. وفيه دلالة على أن العبد ينبغي به أن يسأل عما يتعلق بأعماله هو. وأما سؤال الإنسان عن الأحوادث العامة الداخلية والخارجية مما لا علاقة للعبد به فليس هذا من شأن أهل الإيمان، لأن المؤمن مأمور بأن يسأل عما يتعلق به عمله. وقوله فإذا هو يسأل عن الإسلام، أي يستفصل عن الواجب الذي أوجبه الله عز وجل على العبد بدخوله إلى دين الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فيه دلالة على أن الصلوات ركن أصيل من دين الإسلام. وقد أخذ طائفة من أهل العلم من هذا الحديث أن تارك الصلاة ليس بمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. وقوله خمس صلوات في اليوم والليلة أخذ منه عدم وجوب غير هذه الصلوات الخمس، فمثلا صلاة تحية المسجد ليست من هذه الخمس الصلوات، ومن ثم لم تجب خلافا لبعض الظاهرية. وهكذا أيضا صلاة الطواف ليست بواجبة، لأنها ليست من الخمس الصلوات المذكورة في هذا الحديث. وأخذ من هذا الحديث أيضا أن صلاة العيد ليست بفرض عين على المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وجوبها على هذا الرجل. وأخذ منه أيضا أن صلاة الكسوف ليست من فروض الأعيان، وأن وجوبها ليس على الأعيان بل هي على الكفاية. واستدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث على أن صلاة الوتر ليست بواجبة، كما هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، لأنه لم يذكر في هذا الحديث أنه يجب على العبد المؤمن أن يؤدي إلا الصلوات الخمس. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة الوتر واجبة، واستدل على ذلك بأدلة. وقوله خمس صلوات في اليوم والليلة، أي أن بعض هذه الصلوات يجب في النهار وبعضها يجب في الليل. ولفظة اليوم مرة إذا أطلقت ولم يؤت معها بلفظ الليلة فإنها تصدق على الليل والنهار، وأما إذا أوتي بها في مقابلة الليل فإنها إنما تصدق على النهار فقط. وقد اختلف أهل العلم في النهار والليل أيهما يتبع الآخر، فقال طائفة بأن النهار أولا والليل الآتي يتبع النهار الذي قبله، واستدلوا بأدلة منها حديث الباب حيث قال في اليوم والليلة فقدم ذكر النهار. وقال طائفة بأن الليل يتبع النهار الذي يليه، واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن صدقة الفطر تجب على العبد بليلة العيد، واستدلوا عليها أيضا بأن الشهور تدخل بالليل لا بالنهار. والأظهر في هذا أن الأحكام ليست على نسق واحد، بل في بعض الأحكام يكون الليل تابعا للنهار الذي قبله، كما في أيام العيد وأيام التشريق، وفي بعض الأحكام يكون الليل تابعا للنهار الذي يليه. وقوله هل علي غيرهن، أي هل يجب علي غير هذه الخمس الصلوات في اليوم والليلة، وفيه تقصي الإنسان عن ما يجب عليه شرعا حتى تبرأ ذمته عند الله عز وجل. وفيه أنه إذا أتى حكم بلفظ غير صريح جاز الاستفصال عنه حتى يتأكد أنه هو الواجب عينا يقينا. وقوله لا، أي لا يجب عليك غير هذه الخمس إلا أن تتطوع، أي يجوز لك أن تتطوع بعد ذلك. وقد اختلف أهل العلم في مسألة بناء على كلمة إلا هنا، هل هي للاستثناء أو للاستدراك؟ فإن كانت للاستثناء فالأصل أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، فيؤخذ منه أن من ابتدأ التطوع وجب عليه ما تطوع به، كما هو مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، بمعنى أن العبد إذا ابتدأ صلاة تطوع وجب عليه إكمالها وحرم عليه قطعها. هذا مذهب من؟ مذهب مالك وأبي حنيفة. وقال طائفة بأن إلا هنا للاستدراك وليست للاستثناء، فيكون معناها إلا أنه يجوز لك أن تتطوع، وبالتالي فيجوز لك قطع التطوع، لأن التطوع يجوز فعله ويجوز تركه ابتداء، فجاز إكماله وجاز قطعه كما هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع بالصدقة أمير نفسه، إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه وكان صائما، فسألهم عن الطعام فأخبروه بما لديهم من الطعام، فطعم منه صلى الله عليه وسلم بعد أن كان صائما. فدل هذا على أن المتطوع يجوز له قطع عمل التطوع، ولعل هذا القول أظهر، فإن إلا لما احتملت المعنيين، أن تكون للاستثناء وهو الأصل، وأن تكون للاستدراك. ودلت أدلة على صرف إلا عن الاستثناء إلى الاستدراك عمل بهذه الأدلة. قال طلحة بن عبيد الله، وهو أحد المبشرين بالعشرة بالجنة، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان، فيه دلالة على وجوب صيام شهر رمضان وأنه من أركان هذا الدين، وفيه أن الصيام يكون للشهر كاملا وليس لبعضه دون بعضه، وفيه أن المعتبر في الأحكام الشرعية ومنها الصيام السنة القمرية لا السنة الشمسية، ولذا ينبغي الاعتناء بها. وشهر رمضان والشهر التاسع من شهور السنة القمرية. وقوله شهر رمضان: سمي الشهر بهذا الاسم لاشتهاره بين الناس، فحكم رمضان يتعلق باشتهار الخبر بين الناس، فلو هل الهلال مثلا لكن الناس لم يتمكنوا من رؤيته بسبب الغيم أو القتر، فحينئذ الحكم الشرعي أن الشهر لم يدخل بعد، وأن الشهر لا يدخل إلا بعد اشتهاره وانتشار خبره بين الناس. وقوله رمضان: تسمية الشهور القمرية جاء بسبب السنة التي سميت فيها هذه الشهور، فكان رمضان في تلك السنة في وقت الصيف والحر، وكان الشهر ترمض به أعضاء الذين يسيرون في الشمس، أي تحس بالرمضاء وتدرك حر الشمس في الأرض، ولذا سمي بهذا الاسم. فقال: هل علي غيره؟ أي هل يجب علي صيام آخر غير شهر رمضان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا يجب عليك أن تصوم أياما أخرى غير شهر رمضان. وقد استثنى العلماء من هذا عددا من المسائل. المسألة الأولى: صيام القضاء، فإنه تابع لشهر رمضان، قد قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. استثني من ذلك صوم النذر، فإن من نذر أن يصوم وجب عليه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومما يجب أيضا صيام الكفارات، إذا لم يجد الإنسان الرقبة التي يعتقها فإنه حينئذ يصوم، كما في كفارة الظهار وفي كفارة القتل وفي كفارة الجماع في نهار رمضان، وكما في فدية الأذى لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وكما في كفارة اليمين لمن لم يجد الرقبة والإطعام والكسوة. فهذه مستثنيات. قوله إلا أن تطوع وقع فيها الخلاف، هل إلا للاستدراك أو أن إلا تكون للاستثناء؟ وقد تقدم أن الصواب أن إلا للاستدراك، كأنه قال إلا أنه يجوز لك أن تتطوع. ويترتب على الخلاف في هذه المسألة أن من صام صيام تطوع ثم أفطر هل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو لا؟ قال أبو حنيفة ومالك يجب عليه القضاء فيصوم يوما آخر مكانه، وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد لا يجب عليه القضاء، لأن المتطوع يجوز له أن يفطر بعد أن كان صائما. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، أي بين له وجوب الزكاة في ماله. ولفظة الصدقة قد تطلق مرة ويراد بها الزكاة الواجبة، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. وقد ورد في نصوص أخر في سورة التوبة سميت الزكاة الواجبة صدقة، وقد تطلق الصدقة ويراد بها صدقة التطوع في مقابلة الزكاة، ولكن الأصل في النصوص عند إطلاق لفظ الصدقة أن تشمل الزكاة الواجبة. فقال الأعرابي فهل علي غيرها، أي هل يجب علي وإخراج مال آخر غير الزكاة؟ فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، أي لا يجب عليك إخراج جزء من مالك غير الزكاة. واستثني من هذا عدد من المسائل، منها الكفارات، فإن الكفارات يجب فيها الإطعام، لكن هذا لورود النص فيه. كما استثني من هذا النذر، فمن أوجب على نفسه إخراج جزء من ماله وجب عليه ذلك. كما يستثنى من ذلك النفقات الواجبة على الزوجة وعلى القرابة وعلى ما يملكه الإنسان من المماليك ومن بهيمة الأنعام. واستثني من ذلك أيضا وقت الحاجات والنوائب العامة مما يحتاج فيه إلى الإنفاق، كمن وجد مضطرا لا يجد طعاما وجب عليه أن يطعمه ولم يجوز له أن يتركه. قوله إلا أن تطوع، أي يجوز لك أن تتطوع على الصحيح من قولي أهل العلم في هذا اللفظ. وهذا الجزء من الحديث دليل لمذهب الشافعية والحنابلة في تفسير قوله إلا أن تطوع بأن إلا للاستدراك، لأن الصدقة لا يقال فيها بأن التطوع يلزم المضي فيه، لأنه قبل إقباض الفقير أو المراد التصدق عليه لا تلزم الصدقة باتفاق، وبعد إقباضها لا يجوز الرجوع فيها بالاتفاق. قال فأدبر الرجل، أي ذهب الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم ملقيا دبره إليه. وفيه دلالة على أن من خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمه أن يخرج بالقهقراء بأن يخرج على ظهره، بل يجوز له أن يخرج على وجهه، وأن وضع جعل ظهره جهة النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا ممنوعا منه. فإذا كان ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، قيل بمثل ذلك مع قبره صلى الله عليه وسلم، كما يقال بمثل ذلك عند خروج الإنسان من المسجد الحرام. فإن طائفة من الفقهاء قالوا بأن المرأة عند خروجه من المسجد الحرام لا يولي الكعبة ظهره، وإنما يخرج القهقراء. وقال بعضهم بذلك عند الخروج بعد طواف الوداع، عند الخروج من الحج بعد طواف الوداع، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، بل كان صلى الله عليه وسلم عندما يخرج من المسجد يخرج على هيئته المعتادة، يمشي على وجهه لا على ظهره. قال وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي أن الرجل قال بأنه سيلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لن ينقص منه، بل سيؤدي الواجب كاملا. وقوله ولا أنقص، قوله والله لا أزيد على هذا، أي لن أفعل شيئا من التطوعات. قيل بأن المراد والله لا أفعل شيئا من التطوعات التي تخالف الواجب، التي تزيد عن مقدار الواجب. وقال طائفة بأنه أراد بقوله لا أزيد أي لا أفعل أمورا أخرى، ولا يعني هذا أنه سيترك التطوع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له لا إلا أن تتطوع، فالتطوع مذكور في هذا الحديث، ولعل القول الأول أظهر، لأنه إنما سأل عن الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره بمقدار الواجب. وفيه دلالة على أن من فعل الواجب ولم يفعل المستحب فإنه لا لائمة عليه، ولا يعني ذلك أنه يلحقه شيء من المأثم، لأن من خاصية المستحب أنه يجوز تركه، وأنه لا يلحق العبد بتركه إثم، ولكن ينبغي بالعبد أن يحرص على أداء النوافل لعدد من الأمور. أولها أن الله عز وجل يحب العبد لفعله النوافل المستحبة، كما ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. والمعنى الثاني أن العبد يحصل له نقص في فريضته، فكم من أجر فات على العبد في الفرائض لسبب من الأسباب. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أن العبد ينصرف من الصلاة ما كتب له إلا عشرها، وما ذاك إلا لعدم حضور قلبه فيها. فحسن بالعبد أن يستدرك هذا النقص بأداء النوافل. والأمر الثالث أن العبد عندما يؤدي النوافل ينشط على الواجبات، لكن لو اقتصر على مقدار الواجب فإنه قد تفتر نفسه ويترك شيئا من هذه الواجبات، لكن إذا كان يفعل الواجب ويفعل المستحب المندوب فإنه عندما تفتر نفسه لا يترك إلا المستحب ويبقى الواجب معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اللفظ جواز الإقسام بالله عز وجل بدون طلب وبدون أن يكون ذلك عند القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل إقسامه بالله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أي أفلح هذا الرجل وأصبح من الفائزين بشرط أن يكون صادقا في قوله بالتزام أداء هذه الواجبات. وفيه دلالة على أن من أدى الواجب واكتفى به نجا وكان من المفلحين، وأن من ترك المستحب المندوب لم يلحقه إثم ولم يفته الفلاح. نعم.
حدثنا سليمان بن داود حدثنا اسماعيل بن جعفر المدني عن ابي سهر بن نافع بن مالك بن ابي عن ابي اسنده بهذا الحديث قال: وافلح وابي ان صدق، دخل الجنه وابي ان صدق.
هذا اللفظ الذي ذكره الامام ابو داود شاذ، وذلك لان هذه الواقعه إنما وقعت مرة واحدة، فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه واحد وليس بمتعدد، وأكثر الرواة رووه قسما بالله عز وجل أفلح والله إن صدق، ومن ثم من روى هذا اللفظ بقسم بغير الله عز وجل فإنه يخالف بقية الرواة. وقد قال طائفة بأن الصواب لفظة الإقسام بالله عز وجل، وأما ذكر لفظة وأبيه فإنها تصحيف، وذلك لأن لفظة والله ولفظة وأبيه قريبتان في الكتابة، ولذلك تصحفت هذه اللفظة على بعض الرواة، فإنه لما وجد سنون اللام في لفظة والله ظنها لفظة وأبيه، خصوصا أنهم في الزمان الأول لم يكونوا ينقطون الحروف وإنما يفهمونها ويعرفونها، ولذلك فإن هذه اللفظة لا يجوز أن يستدل بها على جواز القسم بغير الله عز وجل. والقسم بغير الله عز وجل من المحرمات، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، فإن من حفظ اليمين ألا يقسم فيها بغير الله عز وجل. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. في نصوص كثيرة تدل على عدم جواز الحلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله عز وجل على ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يحلف بغير الله يقصد تعظيم المحلوف به ورفع مكانته وإعطاه شيئا من خصائص الله عز وجل، فهذا شرك أكبر يخرج به الإنسان من دين الإسلام. والثاني أن يقسم بغير الله غير قاصد لتعظيم المحلوف به، فهذا شرك أصغر لا يخرج الإنسان به من دين الإسلام، لكنه يلحقه شيء من المأثم بسبب ذلك. والنوع الثالث من أنواع القسم بغير الله أن يجري على اللسان بدون أن يكون المرء قاصدا له، فهذا يعفى عنه، لكن يؤمر الإنسان بعده بأن يشهد شهادة التوحيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وحينئذ على الإنسان أن يعود لسانه على الحلف بالله عز وجل وحده. ومن أنواع الحلف بغير الله الحلف بالأولياء الصالحين والحلف بالملائكة، ومن أنواع الحلف بغير الله الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأيمان لا تجوز، وعلى الإنسان أن يعود لسانه ليقتصر يمينه على الحلف بالله عز وجل. وأما الحلف بشيء من صفات الله عز وجل فهذا جائز، لا حرج على الإنسان فيه. فلو قال الإنسان وعزة الله جاز له ذلك ولا حرج عليه في هذا. وقوله أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق، فيه تفسير الفلاح بدخول الجنة.
قال رحمه الله باب في المواقيت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الرحمن بن فلان قال ابو داود وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعه عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم بن عارف بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما لجبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين افطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام وشرب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين افطر الصائم، وصلى بي العشاء الى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فاسهر ثم التفت الي فقال يا محمد وقت الانبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين.
قوله باب المواقيت اي الاوقات التي حددت لفعل الصلوات، بحيث يجب على المؤمن أن يؤدي الصلاة في هذه الأوقات، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويجب على المؤمنين أن يلتزموا بأداء الصلوات في أوقاتها، وحرم عليهم أن يؤخروها عن وقتها، وما ذاك إلا لأن الشارع قد جعل لكل وقت وظيفة يجب على العبد أن يؤدي وظيفة الوقت، وحرم عليه أن يترك الواجب في هذا الباب. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس ورواه من طريق مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. لما فرضت الصلاة في أوائل الإسلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الوقت، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام ليعرفه بأوقات الصلوات ليؤدي هذه الصلوات في أوقاتها. قوله أمني جبريل أخذ منه أن الملائكة قد تؤم الأنبياء عليهم السلام، ولا يعني هذا أن الصلاة واجبة على الملائكة عليهم السلام، فإن الملائكة يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله أبدا. ولا يعني هذا جواز الائتمام لغير النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي يعرف من يأتيه أنه ملك، ولكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يميز بين من ادعى أنه من الملائكة، هل هو صادق في دعواه أو هو كاذب فيها. وقد جاءت بعض الشياطين إلى بعض الناس وزعمت أنها من الملائكة وطلبت أن يكونوا لهم أئمة في صلواتهم، واستدلوا بمثل هذا الحديث، وهذا خطأ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن من جاءه هو جبريل عليه السلام وأنه من الملائكة بخلاف غيره، فإنه لا يميز بين من ادعى أنه من الملائكة هل هو صادق في دعواه أو هو كاذب فيها. وقوله عند البيت مرتين أي في يومين متتاليين كما فسره الحديث بعد ذلك. وقوله مرتين أي لكل وقت من أوقات الصلوات. وقوله عند البيت أي عند الكعبة المشرفة. وقوله فصلى بي الظهر أي في اليوم الأول. وصلاة الظهر هي الصلاة التي تكون في منتصف النهار، سميت بهذا الاسم لأن نصف النهار يطلق عليه هذا اللفظ الظهر. وقوله حين زالت الشمس، المراد بزوال الشمس انتقال الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب، فمتى زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. قوله وكانت قدر الشراك، المراد بالشراك الحبال التي تربط بها النعال، فهي حبال يسيرة ليست بكثيرة، فالمراد بذلك أنه إذا زالت الشمس زاد الظل قليلا، فلما زاد الظل بهذا المقدار مقدار الشراك صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول. وفيه دلالة على أن أول وقت الظهر هو بعد زوال الشمس، ولأما وقت توسط الشمس في كبد السماء فهذا وقت نهي لا يجوز أن تصلى فيه أي صلاة، ومن ذلك صلاة الظهر. ثم قال وصلى بي العصر حين كان ظله مثله. صلاة العصر هي الفرض الثاني المذكورة في هذا الخبر. وقوله صلى بي أي أن جبريل أم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله حين كان ظله مثله أي حين كان ظل كل شيء يساويه في الطول بعد حذف ظل الزوال. إذا كان وقت الزوال فإن الظل يكون في جهة الجنوب أو جهة الشمال، وهذا الظل لا يقال له في، وليس ويحذف من مقدار ما يحسب في الظل. مثال ذلك عند زوال الشمس قد يكون عند الإنسان 3 أقدام 4 أقدام جهة الشمال أو الجنوب، هذه لا تحسب ولا يلتفت إليها لأن الظل لا ينقص عن هذا المقدار أبدا في ذلك اليوم. وحينئذ إذا جاء وقت العصر نحذف منه مقدار ظل الزوال، وما بقي بعد ذلك فإنه يكون محسوبا معتبرا في الظل الذي يبتدئ به وقت العصر. فإذا كان ظل كل شيء مثله فإنه يبتدئ وقت العصر. والقول بذلك هو قول الجماهير، بداية وقت الظهر محل إجماع بين العلماء، وأما بداية وقت العصر فقد اختلف فيها، فالجمهور يقولون بمثل ما ورد في الحديث أن وقت العصر يبتدئ بصيرورة ظل كل شيء مثله، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن وقت العصر لا يبتدئ إلا بصيرورة ظل كل شيء مثليه مرتين، مثلين، يعني مرة ومرة. وهذا القول قول مرجوح يخالف ظاهر حديث الباب، ولذلك فإن بعض فقهاء الحنفية لم يتابع الإمام أبا حنيفة في هذه المسألة. وقوله وصلى بي يعني صلاة المغرب حين أفطر الصائم. فطر الصائم يكون بغروب الشمس، يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس بأن غاب جميع القرص عن مستوى الأرض فإنه حينئذ يبتدئ وقت المغرب. وهناك فرق بين طريقة الفقهاء في حساب غروب الشمس وطريقة الفلكيين، فإن الفقهاء لا يقولون عن الشمس بأنها قد غربت إلا إذا غرب جميع القرص كله، أما إذا بقي بعضه ولو كان جزءا يسيرا فإنه لا يقال بأن الشمس قد غربت. وعند الفلكيين أن العبرة بمركز الشمس، فإذا غاب مركز الشمس فإنهم يقولون غربت الشمس، ولو بقي حاجب الشمس يراه الناس. والعبرة في هذا الباب بالاصطلاح الشرعي، والشرع لا يسمي الوقت غروبا إلا بغياب جميع قرصي الشمس. وقوله حين أفطر الصائم فيه دلالة على أن فطر الصائم يبتدئ بغروب الشمس، فبمجرد غروب الشمس يكون الصائم قد أفطر. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس منها هنا وأقبل النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي هذا دلالة على أنه لا يصح أن يقال بأن الصائم ينتظر غروب ينتظر طلوع النجوم أو غياب الشفق أو نحو ذلك. قوله وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، صلاة العشاء هي الفرض الثالث، سميت بهذا الاسم لأنها لا تكون إلا بعد الإعتام وعدم وجود الضوء الذي يتمكن به الإنسان من رؤية الطريق. وقوله وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، الشفق على ثلاثة أنواع: شفق أبيض، وشفق أسود قليل، وشفق أحمر. الشفق الأحمر هو الشفق الغالب، هو الذي يقال له فور الشفق. في هذا دلالة على، قد اختلف أهل العلم في تفسير هذا اللفظ حين غاب الشفق، هل المراد به جميع الأنواع الثلاثة أو المراد به الشفق الأحمر؟ ومنشأ الخلاف في لفظة أل هنا في الحديث، هل أل للعهد وبالتالي لا تصدق إلا على الشفق الأحمر ولا يراد بها إلا الشفق الأحمر لأنه هو المعهود وهو المراد، أو أن أل للاستغراق والشمول وبالتالي فلا يدخل وقت العشاء إلا بغياب جميع أنواع الشفق؟ والأصل في أل أن يراد بها الاستغراق، وأن لا تصدق على العهد إلا بدليل، ولكن قد ورد هنا بعض الألفاظ في الأحاديث التي تدل على أن المراد بالشفق هو الشفق الأحمر، فقد ورد في بعض الأحاديث قال فور الشفق. وقوله فدل هذا على أن أل هنا ليست للاستغراق، وإنما يراد بها العهد وهو الشفق المعهود الذي يعرف وينتشر ذكره. وفي هذا دلالة على أن أول وقت العشاء يبتدئ بغياب الشفق الأحمر. وأما الفرض الخامس فهو فرض الفجر، والأصل في هذا اللفظ أن يراد به شق الشيء، ولذلك قيل الفجور، وذلك لأن صاحبه يشق به طريق الطاعة ولا يلتزمه. وصلاة الفجر قال وصلى بي الفجر، يعني صلاة الفجر حين حرم الطعام، أي في الوقت الذي منع منه الصائمون من تناول الطعام. وفيه دلالة على أن الطعام والشراب يمنع منهما الصائم، وفيه دلالة على أن أي طعام وأي شراب يكون مفطرا، ولا فرق بين طعام وطعام أو شراب وشراب. وفيه دلالة على أن إدخال الطعام أو الشراب على البدن من أي جزء من أجزائه فإنه يعد مفطرا، فلو أدخل الطعام بالحقنة أو بالمغذي فإنه حينئذ يكون مؤثرا على الصوم. قوله وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فيه دلالة على أن الفجر الأول ليس وقتا لصلاة الفجر. المراد بالفجر الأول الضوء الذي يخرج من جهة المشرق حتى يصل إلى كبد السماء، ثم بعد ذلك ينخفت هذا الضوء ويزول ولا يبقى له أثر، فهذا هو الفجر الكاذب الذي لا يبتدئ به وقت الصيام ولا يجوز معه فعل صلاة الفجر. وإنما الفجر الذي يجوز به فعل الصلاة الفجر الصادق، وهو ذلك الضوء الذي يبتدئ من جهة المشرق حتى يتوسط في كبد السماء ثم ينتشر في الأفق، ولا يذهب هذا الضوء وإنما يتزايد حتى يخرج النهار. والفجر الصادق يجوز للإنسان فيه معه فعل الصلاة بمجرد بزوغه، فإن بعض الناس ظن أن الفجر لا يبتدئ وقته إلا بانتشار الضوء، وهذا فهم خاطئ، بل بمجرد خروج الضوء من جهة المشرق فإنه يبتدئ وقت صلاة الفجر، ولا يشترط فيه أن ينتشر الضوء في الأفق كما ظنه بعض الناس. إذن وقت صلاة الفجر يبتدئ بمجرد بزوغ الفجر. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة حين بزغت الشمس، يعني قبل وصول ضوء الفجر إلى كبد السماء وقبل انتشار الضوء في الأفق. وقد ظن بعض الناس بأن وقت الفجر لا يبتدئ إلا بانتشار الضوء، وظن بعضهم بأن وقت الفجر لا يبتدئ إلا بوصول الضوء إلى كبد السماء، وهذا خطأ، والصواب هو أن وقت الفجر يبتدئ بمجرد بزوغ الفجر. قال فلما كان من الغد، أي في اليوم الآخر الذي يلي اليوم الأول الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، قال فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، فيه دلالة على أن وقت الظهر ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله مرة واحدة، كما قال الجمهور بذلك خلافا للإمام أبي حنيفة. وقد وقع خلاف بين الفقهاء هل هناك وقت مشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فقال طائفة هناك وقت مشترك، ولذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه صلاة العصر في اليوم الأول. والجمهور على خلاف هذا، حيث يقولون لا يوجد وقت مشترك بينهما، بل لكل وقت لكل من هاتين الصلاتين وقت يخصه. ولعل هذا القول أظهر، وقوله حين كان ظله مثله، يعني حين قارب ذلك أو فرغ، حين كان ظل كل شيء مثله. قال وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، أي أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في اليوم الثاني في آخر الوقت حين كان ظله مثليه. وقت صلاة العصر للضرورة يستمر إلى غروب الشمس، فمن أفاق من جنون أو أسلم بعد كفر أو إذا طهرت الحائض ولو قبل غروب الشمس بلحظة واحدة تعلقت صلاة العصر بذمتهم، فهذا وقت ضرورة. وأما الوقت الذي لا يجوز تأخير صلاة العصر إليه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين. قول يقول بأن وقت العصر الاختياري ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وقال آخرون بأن وقت الضرورة بأن وقت الاختيار لا ينتهي إلا باصفرار الشمس، إذا اصفرت الشمس انتهى وقت الاختيار. ولعل هذا القول أظهر، وإن كان لا يوجد فرق كبير بين هذين القولين. قوله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني صلاة المغرب في الوقت الذي صلى فيه صلاة المغرب في اليوم الأول. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله بأن وقت صلاة المغرب وقت واحد، وبأنه لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن أول الوقت بحيث لا يؤخرها عما يستغرق فعل 7 ركعات وقيل 5 ركعات، وذلك لأن هذا الوقت يكون للوضوء ويكون للإقامة. والجمهور على خلاف هذا، ويقولون بأن صلاة المغرب يستمر وقتها إلى بدء وقت صلاة العشاء، ولعل هذا القول أظهر لما سيأتي من حديث جابر رضي الله عنه. وكون جبريل لم يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في اليوم الثاني إلا في أول وقت المغرب لا يعني هذا انحصار الوقت في ذلك. ولذلك ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة المغرب، وورد عنه في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن آخر وقت صلاة المغرب بغياب الشفق. وقوله وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، المراد بثلث الليل أن يجزأ الليل أثلاثا فيحسب لكل ثلث وقته، مثال ويبتدي وقت الليل بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. فإذا أردت أن تحسب ثلث الليل فانظر إلى وقت الغروب وهو بدء وقت صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء إلى وقت صلاة الفجر، فاحسب ما بينهما واقسمه على 3 يخرج لك الثلث الأول والثلث الأخير. مثال ذلك، في هذه الأيام يؤذن أذان المغرب على الساعة السابعة، بينما يؤذن أذان الفجر على الساعة كم؟ الرابعة. وحينئذ نحسب ما بينهما من الوقت، نجد أن الليل تسع ساعات، الثلث ثلاث ساعات، فوقت الثلث الأول إلى الساعة العاشرة، ووقت الثلث الثاني إلى الساعة الواحدة، ووقت الثلث الأخير من الساعة الواحدة. إذن هذا هو طريق حساب أثلاث الليل. وقد ذهب الحنابلة إلى أن آخر وقت العشاء الاختياري هو ثلث الليل، واستدلوا عليه بهذا الحديث. وذهب طائفة آخرون من الفقهاء إلى أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وهذا القول أظهر لما ورد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل. فهذا دليل صريح في تحديد آخر وقت العشاء بكونه إلى نصف الليل. قوله: وصلى بي الفجر فأسفر، المراد بالإسفار خروج الضوء وانتشاره في الأفق. ووقت صلاة الفجر ينتهي ببدء طلوع الشمس، فإذا بدأ طلوع الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. قال: ثم التفت إلي، أي أن جبريل عليه السلام التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. فيه دلالة على أن الصلوات الخمس كانت موجودة عند الأنبياء السابقين عليهم السلام، وفيه دلالة على أن الوقت بين هذين الأمرين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: والوقت، أي وقت الصلاة، بين هذين الوقتين. وفيه دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يفعل صلاة الفريضة في أول الوقت وفي آخرها إذا لم تكن تلزمه جماعة. ومن هنا نعلم خطأ فهم بعض الناس الذين يظنون أن الظهر لا تفعل في الوقت الذي بين بداية وقتها وبداية وقت العصر، هذا فهم خاطئ، بل يجوز فعلها في هذا الوقت.
حدثنا محمد بن مسلمة المرادي، حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز.
لعلنا نقف على هذا المقدار، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلوات، المؤدين لها في أوقاتها، القائمين بها وبفرائضها، المحافظين على الجماعة لها، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، انشر مخافتك في قلوب عبادك، اللهم اجعلهم يستشعرون مراقبتك. اللهم يا حي يا قيوم، اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ولي عليهم خيارهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يصح حديث من صلى الصبح وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبته حجة تامة؟
هذا اللفظ رواه أهل السنن، وقد صححه جماعة من أهل العلم بالنظر إلى وجود أحاديث كثيرة ترغب في ذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذا الوقت، وورد في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث صحيح ثابت الإسناد. وأما حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فقام فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة، فهذا الصواب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف الإسناد، ولكن يمكن الاستغناء عنه بالأحاديث الأخرى.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز أن يحلف المسلم بالمصحف؟
اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالمصحف، فأجازه طائفة بناء على أن هذا المصحف مشتمل على كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته. وقال آخرون بأنه لا يجوز الحلف بالمصحف، وذلك لأن المصحف يشتمل على الأوراق والأحبار التي كتبت بها الآيات القرآنية، وهي من المخلوقات. وأما الحلف بالقرآن فهو جائز بإجماع أهل العلم ولا حرج فيه.
ما هي الصلاة الوسطى؟
اختلف أهل العلم في تفسير قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما المراد بالصلاة الوسطى؟ على أقوال متعددة، أرجحها أن المراد صلاة العصر، أرجحها أن المراد صلاة العصر، ولعله إن شاء الله تعالى أن يأتي مزيد بحث لذلك فيما يأتي. اعتنى أهل العلم بشرح سنن أبي داود، فقد شرحه الخطابي وكتب عليه ابن القيم حاشية قيمة، وشرحه بدر الدين العيني وهي شروح جيدة، وشرحه عدد من المعاصرين، وكل منها شرح يسد بابا من أبواب فهم هذا الكتاب العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمة وأن يجعلكم موفقين، كما أسأله أن يدر عليكم في أرزاقكم وأن يبارك لكم في أوقاتكم وأن يجعلكم موفقين هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياك الله، شهر مبارك.
تبدو الخبر من الزيت النبي صلى الله عليه وسلم.